أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إتماما أيها الإخوة للحديث عن سورة الحج، وهذه السورة العظيمة التي تضمنت ذكر الحج وآياته وأصله، و بينها وبين سورة البقرة ارتباط من هذا الوجه، فإن سورة البقرة تضمنت آيات الحج تشريعا، وهذه تضمنت آيات الحج أصلا وتوحيدا. ولو أننا سألنا سؤالا في الفرق بينهما من حيث عرض الأحكام وعرض آيات الحج، ما الفرق بين سورة الحج سورة البقرة في ذكر أحكام في ذكر آيات الحج وأحكامه، ما الفرق بينهما؟ نعم، البقرة فيها، طيب، فيها تفصيل وهذه مجملة، فيه جواب آخر. أولا، كما نعلم أن هذه الآيات فيها نزلت مكية وتلك مدنية، وكما نعلم أن السورة المكية تركز على بناء العقيدة وترسيخها، وآيات الآيات المدنية والسورة المدنية تركز على بيان الشريعة و تفصيلها. فالظاهر والله أعلم أن الفرق بينهما أن هذه الآيات في آيات الحج في سورة الحج ركزت على الجانب بناء التوحيد في شريعة الحج وتأصيله الذي من أجله شرع الحج، ولهذا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. فالحج شرع لإقامة التوحيد كما ذكرت لكم في أول السورة، فكانت هذه الآيات في آيات الحج تركز على تحقيق التوحيد في الحج وإزالة مظاهر الشرك فيه أما في سورة البقرة فهي في إتمام شعائر الحج وإكمالها وإزالة ما أحدثه المشركون فيها في الحج من قضية وقوفهم دون عرفة وما زادوه فيه في الحج من غير ما كان على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن يتبين لنا أيها الإخوة أن سورة الحج تركز على تحقيق التوحيد في آيات الحج وسورة البقرة تركز على تفصيل آيات الحج، ولذلك اشتملت على أحكام دقيقتين في الحج. قال الله عز وجل هنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والمقصود بالرجال هنا أي راجلين، يعني بمعنى يمشون رجالا على أرجلهم، وليس المقصود هنا رجالا مقابل النساء، وإن كان بعض المفسرين ذكره وأشار إليه لكنه خلاف ما يدل عليه سياق الآيات، لأنه قال في مقابلها أو بعدها: وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر، وتقديم الرجال رجالا على الضامر يدل على ماذا؟ ماذا نستفيد منه تقديم رجالا على قوله وعلى كل ضامر؟ نعم، إما أن يكون الغالب في حال الناس ذلك في أصل حال الناس من قبل، وإما أن يكون كما استنبط بعض المفسرين أن الحج ماشيا أفضل منه حج راكبا، وهذه المسألة اختلف فيها المفسرون، إذ أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا ووقف بعرفة راكبا على راحلته، فاختلف المفسرون من هذا الباب أو اختلف العلماء من هذا الوجه. على كل حال الله تعالى يعني أعلم أن المسألة في ذلك فيها سعة. فأما قضاء مناسك الحج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوقوف بعرفة فإنه دال على أفضلية ذلك، وأما المشي بين المناسك فقد يكون الفضل فيه بالمشي، فإن فيه إظهار يعني المشي مع الناس وعامة الناس وقرائهم، فيه إظهار الافتقار لله عز وجل ونحو ذلك. قال الله تعالى: وعلى كل ضامر. ما المقصود بقوله وعلى كل ضامر؟ نعم، أي الرواحل وهي الإبل. وإنما وصفها هنا على كل ضامر أنها ضامرة من كثرة المشي وطول المشي، وهو دليل على أنها تأتي من أماكن بعيدة، من أماكن بعيدة، فهي تضمر في جسمها قليلة اللحم ضعيفة اللحم. وقال بعضهم أنه يستفاد منه أن الراحلة إذا كانت خفيفة أيسر في مشيها وسيرها، لكن يظهر أن ذلك دليل على أن طول سيرها وأنها قد أتت من أماكن بعيدة، كما يدل عليه قوله تعالى: من كل فج عميق، يدل على أنها من طول سيرها ضمرت وضعفت وقل لحمها. وهو يدل على أن هذا البيت سيأتيه وسيحجه، حج إليه أناس من كل قطر وكل مكان بعيد سيأتون إليه، كما جعله الله تعالى مثابة للناس. ثم قال الله عز وجل: من كل فج عميق. وقوله من كل فج يدل على أنه يحج هذا البيت من كل مكان، والفج، ولم يقل أتى بلفظ الفج دون الطريق، ليدل على أنهم يأتون جماعات كثيرة، وهو الطريق الواسع، الطريق الواسع، فعبر بالفج دليل على أنهم يأتون المجموعات الكبيرة. وقد يدل أيضا على أن الفج هو الطريق بين الشق بين الجبلين، وطرق مكة كلها طرق جبلية، فهم يدخلون مكة من طرقها الجبلية وفجاجها بين الجبال. وقوله من كل فج عميق أي بعيد، من كل فج عميق بعيد، وإنما جعله عميقا لأنهم كأنهم يصعدون إلى مكة صعودا بمسيرهم إليها. قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. تأملوا أيها الإخوة أن الله عز وجل من حكمته أن جعل للناس منافع في الحج مما يرغبهم إلى الحج ويحضهم إليه، فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل مع قضاء نسكه في مجيئهم للحج لقضاء النسك جعل لهم فيه منافع. ومن منافع الحج كثيرة، منها أولا إقامة شعيرة الله عز وجل الحج وأداء نسكه، منها الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك، كلها منافع. فإن المنافع الدينية أعظم من المنافع الدنيوية. ثم لهم فيها أيضا منافع أخرى، ومنها التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك. ومن هذه الآية يؤخذ جواز البيع والشراء في الحج كما دلت عليه آية البقرة صريحا. ثم قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فإن هذه الأيام أيام الحج ومشاهد الحج وشعائر الحج إنما قيمت وجعلت لذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. لكن المقصود هنا في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أنه يدخل فيها دخولا أوليا ذكر الله تعالى على في ذبحهم ونحرهم هديهم الذي رزقهم الله تعالى وشرعه لهم. فقال الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام النحر وأيام التشريق، فيذكروه أولا على ذبحهم بأن يكون ذبحهم خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية بذبحهم لأصنامهم، فإن الله عز وجل أقام هذه الشعائر لذكره ونحر له سبحانه وتعالى. ثم قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه البهيمة إنما رزقهم الله تعالى إياهم رزقهم إياها لتكون لهم منافع وليقيموا فيها ذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها له تعالى. ثم قال الله تعالى فكلوا منها، فكلوا منها. ما سر الأمر بالأكل هنا؟ ما سر الأمر بالأكل هنا؟ قال بعض المفسرين أن سر الأمر بالأكل هنا هو أن المشركين كانوا يحرمون الأكل من الهدي، كان المشركون يحرمون الأكل من الهدي، فأظهر الله عز وجل منته على هذه الأمة بأن أباح لهم الأكل من الهدي. ويؤخذ منه أيضا أنه يشرع أو من المندوب للإنسان مستحب أن يأكل من هديه، فيجتمع فيه الأمران الإباحة والندب. ثم قال الله عز وجل وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. ما الفرق بين البائس والفقير؟ أهما صنف واحد أم صنفان؟ اختلف المفسرون في هذا، قال بعضهم أن البائس الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال، الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال هو الفقير، وهو أرق وأخص من الفقير، وأخص من الفقير. فذكر الحالة الأحوج ثم ذكر الحالة الأعم وهي الفقير. وقال بعضهم أن ذكر حالة البأس هنا البائس ترقيقا للناس للنفوس وترغيبا لهم في إطعام المحتاج في الحج، وإنما ذكر في هذه الآية والآية التي بعد ذلك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ذكر فيها الأمر بالإطعام. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك والله أعلم أن الحج مظنة وجود المحاويج، لأنهم يأتون من كل فج عميق، فمن المعروف أنه يحتمل فيهم الضعيف والفقير والمحتاج والذي انقطع به السبيل ونحو ذلك. فمن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده الذين أتوا لأجل إقامة دينه وشعيرة الحج أن الله عز وجل أكرمهم ورعاهم وأكد على حقهم بالأمر بالإطعام. فقوله البائس يدخل فيه من هو صابه البؤس وضيق المال، ويدخل فيه أيضا الفقير، أو يدخل هو في الفقير لكنه أخص، وأيضا فيه ترقيق للناس النفوس وترغيبا لهم لإطعام المحتاج. وقيل البائس هو الذي ظهر بؤسه في ثيابه ووجهه، ظهر بؤسه في ثيابه ووجهه، وهذا ظاهر، فإن الفقير أحيانا تجد فيه في ظاهره في ملبسه وفي وجهه الفقر والبأس والبؤس. وقد تجد في الفقير عامة ما ليس في ظاهره ذلك، قد يكون في ظاهره شيء من الغنى وعدم الحاجة لكنه في حقيقته محتاجا. ثم قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، وثم هنا للتراخي الرتبي تدل على الاهتمام وبيان أهمية ما وراءها، وهو قوله ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم، ما هو التفث؟ ما هو التفث؟ من يجيب؟ نعم، الشعر، وأيضا إيش؟ النذر. لا، النذر ذكره بعد ذلك، أعمال الحج، وهذا قول ليقضوا بقية نسكهم من أنساك الحج. قيل التفث سلمكم الله هي مناسك الحج وأفعالها أعفاله كلها، وقيل هو الوسخ والدرن، وقيل هو قص الأظافر والأخذ من الثياء الشارب، كل ما يحرم على المحرم، قيل هو رمي الجمار. ولعل قوله ليقضوا ولم يقل ليزيلوا يدل على أن أعمال الحج داخل فيها، فإن قوله ليقضوا أي أن يؤدوا بعض أعمالهم الباقية، ومنها حلق الشعر وإزالة الدرن والوسخ الذي أصابهم من شعث الحج، وذلك فسرها بعضهم بشعث الحج، فسرها بعضهم بشعث الحج. ولعل هذا ظاهر من حيث أنه قدمها على قوله وليطوفوا في البيت العتيق، فإن من المشروع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ينحر هديه ويتطيب ويغتسل ويتنظف ويزيل شعثه ويذهب للبيت متطهرا متزينا. لعل هذه الآية دالة عليه والله أعلم من حيث تقديم الجملة في قول ليقضوا تفثهم على قوله ليطوفوا بالبيت العتيق، قد يستنبط منها ذلك. فإذا يفهم من قوله ليقضوا تفثهم يقضوا بقية أعمالهم الحج ويزيل شعثهم وما أصابهم، ومن ذلك حلق الرأس وتقليم الأظافر ونحو ذلك. ثم قال الله عز وجل وليوفوا نذورهم، ولعل تخصيص النذر هنا في قوله وليوفوا نذورهم مع أنها ليست متعلقة مباشرة بالحج، أن من حال الناس في الجاهلية وفي الإسلام أنهم ينذرون نذورا متعلقة ببيت الله تعالى، فيطوف ينذر أن يطوف بالبيت، أو ينذر أن ينحر عند البيت، أو ينذر أن يقيم عند البيت مدة أو نحو ذلك. فخص الله عز وجل النذر هنا مع عدم تعلقه بالحج، والله أعلم أن ذلك يكثر فيهم فخصه لهذا والله أعلم. والنذر هو الذي التزم الإنسان فيه قربة لله عز وجل لم تكن واجبة لحصول علقه بحصول أمر يريده، كان يقول علي لله نذر أن إن رزقني الله تعالى ولدا أن أصوم في مكة شهرا أو نحو ذلك. قال الله عز وجل وختم الأعمال بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ما المقصود وما المراد بالطواف هنا بارك الله فيكم؟ ما المراد بالطواف هنا؟ طواف الوداع أو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة اتفاقا، اتفاقا أنه طواف الإفاضة. وليطوفوا بالبيت العتيق وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. ونستفيد من هذا أنه يشرع أن يكون الطواف بالبيت آخر أعمال الحج الواجبة، آخر أعمال الحج التي منها الرمي، رمي الجمار، وبعد لا شك أنه بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. قال الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، لماذا سمي عتيقا؟ لقدمه أو لأنه اعتق من تصرف الجبابرة وتملكهم له، فلا يمتلكه ولا يتسلط عليه جبار. قال الله عز وجل ذلك، والإشارة بالبعد هنا للاهتمام بما ستتضمنه الآية. إشارة ذلك إشارة لعظم الأمر الذي يأتي بعده، أو أن ذلك الإشارة إلى تلك الأعمال العظيمة التي سبقت. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله. وقيل أن المراد وإذ بوأنا لإبراهيم وأذن في الناس ومن يعظم حرمات الله، أن من شعائر الحج تعظيم حرمات الله تعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وما المقصود بالحرمات؟ الحرمات جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه، ما يجب احترامه. واحترام الاحترام اعتبار الشيء ذا حرم كناية عن عدم الدخول فيه، أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله عز وجل في شأنه. والمقصود بها هنا مناسك الحج، مناسك الحج. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها أعمال الحج بخلاف الشعائر في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. فلو سألنا سؤال ما الفرق بين حرمات الحج وشعائر الحج؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ما الفرق بينهما إذا اتفق أو اجتمع؟ نعم، ما كيف؟ جيد، ولكن أيضا قد يقال في الشعائر عامة، لكن نقول المقصود بها في أعمال الحج. الفرق بينها والله أعلم أن المقصود بالحرمات الأعمال، الحدود التي جعلها الله عز وجل من رمي الجمار وإقامة والمبيت في مزدلفة والوقوف بعرفة، وحدها بحدود. والمقصود بالشعائر التي هي أماكن الحج وأشعرت وجعلت علامة للحج، منها البيت والحج والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة، ولذلك قال وراء الجمار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل البيت طواف بالبيت وإقامة ذكر الله وطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار من شعائر الله أو لإقامة ذكر الله. فتبين بهذا والله تعالى أعلم الفرق بينها. قال الله عز وجل وأحلت لكم الأنعام، إلا ما يتلى عليكم. ذكر تحليل الأنعام إظهار الامتنان الله عز وجل عليهم، مع أنها ليست متعلقة بذات الحج، وإنما إشارة وتعريضا بالمشركين الذين حرموا ما أحل الله عز وجل، البحيرة والسائبة وغيرها، فتذكرهم الله بالامتنان عليهم. ولأن بهيمة الأنعام مما يشرع فيها في الحج إهداءها ونحرها لله عز وجل. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ما المقصود بالرجس من الأوثان؟ هل من الأوثان ما هو رجس، ومن الأوثان ما هو ما ليس برجس؟ لا، وإنما الأوثان كلها رجس، فمن هنا البيانية. وإنما خص وصف الرجس أولا لإظهار ما في هذه الأوثان من عبادة تبعث الرجس المعنوي، وأيضا تحقيرا لها، وأيضا إبعادا للنفوس منها، فإن تقبيحا لها في النفوس فإن ذلك مما يبعد النفوس ويحقرها، يحقرها في النفوس، فإنك إذا قلت هذا رجس فإنه مما يزهد فيه. قال الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. ما المقصود بقول الزور في الحج وفي غيره؟ قول الزور في الحج أن يصرف الحج لغير الله عز وجل، مثل قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. هذا من أعظم قول الزور الباطل والزور الباطل، فإنهم يصرفون من أقوالهم وأفعالهم في الحج لغير الله عز وجل فيدخل فيه. ومن هذه الآية نأخذ فائدة عظيمة، وهو أن الحج ينبغي أن يجتنب كل ما يحذر منه ما نهى الله عنه، ومن أعظمه قول الزور، وهذا الذي خصه الله في سورة البقرة في قوله إيش؟ ما الآية الدالة عليه في سورة البقرة؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكنه هنا عمها ليدل على أن من إقامة التوحيد وأمر الله عز وجل أن يجتنب الإنسان كل ما نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. غير مشركين به، الحنيف ما هو؟ الحنيف هو المائل عن الشرك والمستقيم على أمر الله عز وجل وعلى توحيده، وهذا وصف ذكر الله وصف الله تعالى به نبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالحنف هو الميل عن الشرك، الميل عن الشرك، ولهذا قال بعده: غير مشركين به، أي مستقيمين على التوحيد غير مشركين بالله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن في الأصل في رفعة وعلو، وأن المشرك حقه الهبوط وأن يخر فيهوى، تخطفه الطير تنهشه أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي هذا إشارة إلى أن المشرك تتخطفه الأهواء والشياطين وتصرفه عن طاعة الله عز وجل، فيهبط بذلك إلى أسفل سافلين منزلة عند الله تعالى. قال الله تعالى إعادة لأمر التعظيم وتذكيرا به وتأكيدا عليه، وهو ما قلت لكم أكدت أن السورة فيها إظهار التعظيم لأمر الله لله ولأمره وشعائره الباعث على التوحيد. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وتعظيم شعائر الله أولا بإقامة ذكر الله عندها على ما أمر الله، وإزالة ما فيها أو ما يقام عندها من البدع والشرك وغير ذلك، وتطهيرها من ذلك، وتعظيمها بالنفوس بأنها شعائر لله تعالى. وذكرت لكم الفرق بينها وبين الحرمات، وأن الشعائر هنا أظهر في الأماكن التي حددها الله تعالى لإقامة شعيرته. ثم قال فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الآية الإخوة ليست خاصة في الحج، بل إن الشعائر كل يدخل فيها كل شعيرة لله تعالى. الصلاة شعيرة، والصيام شعيرة، والحج شعيرة، جميع أعوان الدين شعائر، فتعظيمها من تقوى القلوب. وإنما قال من تقوى القلوب لأن محل التقوى هي القلب، فأكده بقوله تقوى القلوب. قال الله عز وجل لكم فيها منافع، وهذا يؤكد أن من الشعائر إيش؟ الأنعام، بهيمة الأنعام التي قال الله تعالى قبل ذلك لهم ليشهدوا منافع لهم، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ إن كان المقصود بذلك شعائر الحج فأجلها المسمى هو انتهاء مدتها، وإن كان المقصود بذلك بهيمة الأنعام فأجلها هو نحرها عند البيت. قال ثم محلها إلى البيت العتيق، وهذا أؤكد أن المقصود بالشعائر أو مما يدخل في الشعائر دخول أوليا الهدي الذي ينحر للبيت. قال ثم محلها إلى البيت العتيق. هل تذبح يذبح الهدي عند البيت بالبيت؟ قال محلها إلى البيت العتيق. كيف نستفيد هذا من الآية؟ أنه ما لم يقل ثم محلها البيت، قال إلى البيت العتيق، يعني يتصل إلى البيت وفي حدوده هو الحرام. قال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآية تفيد أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة منسك، فمن رحمته بكل أمة أن الله حدد لها منسكا، فمن جاء بمنسك غير منسك غير ما شرعه الله فهو باطل. وهذه الآية تشير إلى هذا، فإن هذا إشارة تعريض بالمشركين الذين جعلوا لهم مناسك لم يجعلها الله عز وجل، كوقوفهم في مزدلفة في الحرم وعدم وقوفهم مع الناس في عرفة، فهذا ما جعله منسكا ومكانا للعبادة لم يجعله الله تعالى. فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا محددا، ولم يقل مناسك، فهو محدد. ثم قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع بهيمة الأنعام وذبحها وتقديم الهدي ليكون ذلك منفعة للناس مع إقامة شعيرة الله عز وجل والنحر له. قال الله فإلهكم إله واحد. السؤال ما مناسبة قوله فإلهكم إله واحد بعد قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ ما مناسبة قوله فإلهكم إله واحد؟ أحسنت، في هذا إفادة أن الله عز وجل وحده له الأمر في تحديد المناسك، وأيضا نعم أحسنت، مع تعدد الأمم إلا أنها كلها تتوجه إلى الله عز وجل في منسكها في منسكها. وأيضا نعم أحسنت، أن هذه المناسك يجب أن تصرف جميعا لله وحده، لا يصرف شيئا منها للأصنام التي جعلوها في البيت أو في الصفا والمروة يطوفون بها. فهذه المناسك جعلها الله لعبادته وحده، فلهذا قال فإلهكم إله واحد، هو المشرع وحده وهو المستحق للعبادة وحده في ذلك. وهذه الآية أيها الإخوة تدلنا على أن الحج إنما أقيم وشرع لإيش؟ لإقامة التوحيد. هذه الآية دليل صريح واضح على أن من أعظم شعائر الحج التي يجب وينبغي على المسلم أن يستحضرها وهو يقيم شعائر الحج إخلاص لله عز وجل والتوحيد. هذا أيها الإخوة مظهر عظيم من مظاهر التعظيم لله في شعائر الحج، يغفل عنه كثير أو كثير من الناس أو لا يستحضره. هو لا شك يذهب للحج لبيت الله إحرام تعظيما لله، لكن استحضاره حال إقامة حال عمل المناسك يغفل عنه كثير. من منا أيها الإخوة وهو يرمي الجمار يستحضر الاستجابة لله وتعظيم الله وتعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته؟ من منا وهو يسير من البيت الحرام إلى المشاعر ومن المشاعر يتنقل يتوجه يستشعر توجهه لله وحده؟ هذا العمل أيها الإخوة هو الذي يحقق في نفسك التعظيم والتوحيد والإخبات والخشية والخشوع لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، لاحظوا، فله أسلموا. الله أكبر، أي وحدوا واستسلموا. ولذلك الحج فيه استسلام لله عز وجل. ما الذي يجعلك في الحج أيها الإخوة ترمي 7 جمرات لا ترمي 5 جمرات؟ وما الذي يجعلك تطوف بالبيت 7 ولا تطوف 5؟ وما الذي جعلك تقف في عرفة ولا تقف في مكان آخر؟ إلا الاستسلام لله والطاعة له بتنفيذ وامتثال أمره كما أمر الله استسلاما له. فاستشعار هذا المعنى أيها الإخوة عظيم في الحج، الاستسلام لله في التقيد بكل ما أمر الله عز وجل وقتا وقدرا وزمانا ومكانا وحالا، كل ذلك من الاستسلام لله والطاعة التامة. ثم قال الله وبشر المخبتين. بشر المخبتين، لاحظ أن الحج يبعث على الإخبات، والإخبات هو التواضع والخشوع لله عز وجل. أرأيتم كيف أن المقصود من الحج هو التعظيم الباعث على الإخبات والتواضع والخشية لله عز وجل والتذلل له؟ هذا الذي جعل نقول أن السورة تبعث على ذلك. قال الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، هذه صفات أربع حري بنا أن نتمسك بها ونمتثلها في كل أحوالنا، وهي صفات المخبتين الذين بشرهم الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات يظهر فيها الإخبات ويظهر فيها الخشية والخشوع لله عز وجل. ذلك أن الذكر واضح فيه، والصبر أيضا هو فيه مظهر مظاهر التواضع لله عز وجل، لأنه صبر على ما أمر الله تعالى وعظم الضجر والتسخط. وإقامة الصلاة، الصلاة من أظهر الشعائر والأعمال التي يظهر فيها التعظيم لله والخضوع له، ولذلك فيها الركوع والسجود. والإنفاق أيضا، الإحسان إلى الناس يبعث على الرحمة والتواضع. ثم قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن ما هي؟ هي الإبل، قال بعضهم البقر لكن الظاهر هو الإبل. لماذا خص الإبل من بين بهيمة الأنعام هنا؟ لأنها أظهر في التعظيم، أظهر في التعظيم لله عز وجل، وأفضل في النسك، في إقامة النسك لله تعالى، فلذلك خصها هنا، وخصها بوصف لائق بها، ولم يقل الإبل، قال البدن من البدانة، وهذا مما يؤخذ منه مشروعية أن ينحر الإنسان من بهيمة الأنعام من الإبل وغيرها أطيب ما يجد تعظيما لله ولشعيرته. جعلها لكم، جعلناها لكم من شعائر الله أيضا، إذن هي من شعائر الله وليست هي فقط هي الشعيرة الوحيدة. لكم فيها خير، ما هو الخير؟ إقامة ذكر الله النحر لله، العبودية لله عز وجل وإظهار اسمه، ومنه منافعهم الخير بأكلهم وإطعامهم ونحو ذلك. قال فاذكروا اسم الله عليها، هذا يؤخذ منه وجوب ذكر الله باسم الله عز وجل عند الذبح والنحر. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، ما معنى صواف؟ يعني قائمة معقولة، فإن الإبل تنحر واقفة معقولة الرجل اليسرى، اليد اليسرى، وتصف صفا حتى يأتيها الناحر تتباعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63، وهذا يدل على أنها كانت متتابعة. وقرأ بعضهم صوافية يعني خالصة لله عز وجل، ليس لأحد فيها شأن ولا شيء من القصد، بل هي لله وحده، صوافية يعني صافية القصد لله عز وجل. قال الله فإذا وجبت يعني سقطت، وهذا يؤكد أن الأفضل في نحر الإبل وهي قائمة، وإن كان يجوز أن تنحر ويعني وهي على الأرض جالسة، لكن الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه الآية هنا في قول فإذا وجبت أي سقطت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وفي هذا الأمر دليل على رد وإبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من عدم جواز الأكل من الهدي، وفيه أيضا مشروعية الأكل من الهدي وكذلك الأضاحي والإطعام. وخص هنا قال القانع والمعتر، القانع والمعتر. ما الفرق بين القانع والمعتر؟ القانع، لاحظوا أنه قال القانع والمعتر بخلاف الوصف السابق البائس الفقير، ولم يقل البائس والفقير، مما يدل على أن الوصفين الأولين واحد، وهذين الوصفين وصفين مختلفين، القانع والمعتر. والفرق بينهما أن القانع المتصف بالقنوع وهو التذلل عند السؤال، تجده متذلل، قنوع مو بالقنوع، فرق بين القنوع والقنوع. القنوع هو خنوع تذلل عند السؤال. والمعتر ما هو؟ المعتر هو المتعرض للعطاء والسؤال من غير سؤال، تجده يحضر القسمة، يحضر عند الذبح والنحر، يتعرض للعطاء ولا يسأل. فذكر الله عز وجل هذا للإشارة إلى أنكم إيش؟ تعرضوا وتتبعوا حاجات الناس فيها، تتبعوا فيها حاجات الناس. قال الله عز وجل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، مما يؤكد أن الله سخرها، وتسخيرها تذليلها، وأيضا الإذن بنحرها والانتفاع بها كل ذلك تسخير، لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، ما يؤكد ما المقصود من النحر هنا، هل المقصود أن الله عز وجل يريد لحمها، أو المقصود من النحر هو اللحم؟ لا، المقصود التقوى والتعظيم لله عز وجل وإقامة ذكر الله تعالى عند ذبحها. ولا دماؤها، وفي هذا ما يؤكد ما يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يلطخون بالدماء يعني أنفسهم ومذابحهم، ويعلقون اللحم عند البيت، ليس المقصود ذلك، المقصود هو الذبح لله عز وجل. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ومن هذه الكلمة استنبط أو أخذ استنبط منها ابن عمر رضي الله عنه كلمة الله أكبر مع البسملة بالذبح، بسم الله والله أكبر. أما الكافي والواجب هو بسم الله، لكن لو قال بسم الله والله أكبر فهو أفضل، لأنه جمع بين التسمية والتكبير تعظيما لله عز وجل. وهذا سر أيها الأخوة، تضمين التسمية للتكبير، أو تضمين التكبير مع التسمية، ليظهر في نفس الإنسان تعظيم الله عند الذبح وتكبيره سبحانه وتعالى. قال الله على ما هداكم، على وكذلك الأضحية. نعم، بسم الله والله أكبر عند النحر وعند الذبح لكل ما كان لله تعالى. قال وبشر المحسنين، وذكر الوصف بالإحسان هنا إشارة إلى مشروعية الهدي، مشروعية الأضاحي، إقامة لذكر الله عز وجل وإقامة شعيرة الله عز وجل، شعيرة الهدي والنحر والذبح لله تعالى في نسك الحج. الحديث الحقيقة اختصرناه لضيق الوقت، لكنني أوصي إخواني بقراءة تفسير هذه الآيات خصوصا ونحن في هذا الشهر أو في أيام في أشهر الحج، وأفضل ما من كتب فيها وحررها وأطال فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، والقرطبي كذلك وغيرهما. نقف هنا ثم نجدد إن شاء الله اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
الأخ ينبه إلى معنى من معاني القانع، اختلف المفسرون في هذا، منه ما ذكره صاحب التفسير الميسر عندكم أنه قال القانع هو الذي إيش يسأل الناس، لم يسأل الناس تعففا، ولعله داخل فيما ذكرت من حيث أنه يعني قد هو ذكر التفسير بين المعتر والقانع العكس، قيل القانع هو الذي يسأل وقيل هو الذي لا يسأل، وقيل في المعتر كذلك، فالله تعالى أعلم في الصواب، لكن ما ذكرته والله أعلم أظهر، وهو ما ذكره جرير وذكره القرطبي وأيضا ابن عاشور رحمه الله جميعا. قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الآيات ما مناسبتها أو ما صلتها بما قبلها بآيات الحج؟ من يستطيع أن يبين لنا الصلة بين هذه الآية وآية الحج؟ هي ليست صلتها بالحج، وإنما صلتها بآية قبل آية الحج. قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الأكل فيه والباد. ثم جاء الحديث عن الحج ما يتعلق فيه، رد السياق إلى الحديث عن حال المشركين الذين يصدون عن المسجد الحرام والذين كانوا سببا في إخراج المؤمنين من البيت الحرام وهجرتهم. ذكر الله تعالى قال هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكأن الصلة ظاهرة من هذا الوجه والله تعالى أعلم. ففي هذه الآية إشارة إلى ماذا؟ هذه الآية فيها إشارة لتشريع جديد، الجهاد، وكأن الله تعالى هنا يشعر المؤمنين بعد هجرتهم بالاستعداد للجهاد، ولذلك قيل أن هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر الجهاد إعدادا للمؤمنين فإنها ليس فيها أمر، وإنما فيها التهيج لنفوسهم وبيان لعلة ذلك وأسبابه الداعية إليه، وهي إخراجهم من بلدهم وظلمهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فأما الآية الأولى في قول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن فيها تأنيس للمؤمنين بأن الله معكم ويدافع عنكم، وفيها أيضا تثبيت لهم وأن لا يستعجلوا النصر أو ييأسوا من رحمة الله تعالى بما أوذوا فيه في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم. ثم قال الله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والمقصود بالخوان الكفور هنا هو وصف لشدة كفر الكافرين الذي وصل بهم الحال إلى أن يخرجوا عباد الله تعالى أو يتسببوا في إخراج عباد الله من بيت الله. لا شك أن هذا جرم عظيم يستحقون فيه هذا الوصف المبالغ. ثم قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية تدل على نوع من المدافعة وهو الإذن لهم بالقتال. لم يأمرهم الله تعالى بالقتال هنا، قال: أذن للذين يقاتلون، في قراءة يقاتلون، بأنهم ظلموا. وهذا يفهم منه بأن من حقهم أن يقاتلوا، ويؤكد ذلك ختام الآية بقوله: وإن الله على نصرهم لقدير. ففيها الإذن بالقتال، ولذلك جعل نصره معهم، ولو لم يأذن لهم لما تكفل بنصرهم. ففيه إشارة غير صريحة، وإنما الإشارة الصريحة في قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قد نزلت قبيل معركة بدر. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها وقفة، مع نقف فيها وقفة مع الأحداث الجارية اليوم. لاحظوا أن الله تعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما نشاهده اليوم أيها الإخوة من أحداث دامية ومحزنة مؤسفة في بلدان من بلدان المسلمين من اجتراء أعداء الله عز وجل عليهم بالقتل وانتهاك حرماتهم وأموالهم وتدنيس مساجدهم هو صورة من هذه الصور. تلك الأحداث التي تجري الآن يلقى في سوريا والتي تظهر لنا حقا حقيقة هؤلاء أعداء الله عز وجل، تلك الطائفة الظالمة المعتدية المفسدة، طائفة النصيرية. كيف اجترأوا إلى هذه الجرأة التي لم نرها حتى في ليبيا ولا في غيرها؟ رأيت صورا ورأيتم أيضا صورا حقيقة تدل دلالة صريحة على ما في نفوس هؤلاء من حقد على أهل السنة. رأيتهم أيها الإخوة وهم يدنسون بيوت الله، وهم يطلقون النار على المصلين، بل إن مما يدل على ما في نفوسهم من الحقد وما في نفوسهم من الكفر أنهم أخزاهم الله وأذلهم يستهزئون بشعيرة من شعائر الله عز وجل وهي الصلاة في المسجد. فأظهرت بعض وسائل الإعلام وهم في حال الصلاة، إذن بالله هم لا يصلون وإنما يتمثلون صلاة في المسجد، وبأيديهم السجارات كلما كبر فإذا به ينفخ هذه السجارة ويستهزئ بذكر الله عز وجل في الصلاة. أي حال أعظم من هذا الحال في ما يصل إليه أولئك من العدوان والفساد والبغي. وهذا البغي أيها الإخوة لن يذهب على الله عز وجل ولا على عباد الله تعالى إلا بانتقام عاجل بإذن الله قريب من الله تعالى عليهم. فإن الله تعالى تكفل لهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فقد أذن الله أولا بقتالهم، وهذا نأخذ منه حكما أيها الإخوة أن مقاتلة إخواننا لهؤلاء الظلمة البغاة مشروعة، ليست في أي حال من الأحوال خروج على إمام أو خروج على والي أو نحو ذلك، فإن هذا قد طغى وتجبر وعاث في الأرض فسادا، انتهك الحرمات، فحق للمسلمين أن يقوموا في وجهه قتالا وأن ينصرهم جميع إخوانه المسلمين، وحق على المسلمين أن يؤازروا إخوانهم بالدعاء، وحق على دول الإسلام أن تقف في وجه هذا الظالم الطاغية الذي نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه بأسه الشديد وأن يذله ويخزيه كما أذل عباد الله المؤمنين. وإن ختام الآية بقوله وإن الله على نصرهم لقدير، إن في هذا أيها الإخوة لدليل واضح على نصر قريب للمؤمنين بإذن الله تعالى، وأن ما أصاب المسلمين اليوم من ضعف وظلم وفي خاصة في تلك البلاد وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام إن ذلك مؤذن بإذن الله بنصر قريب من الله تعالى. لكننا لا نستعجل ذلك، لأن الله له الحكمة البالغة، قد يتأخر شهر أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، الحكمة لله تعالى. لكننا نوقن يقينا تاما صادقا لا نشك فيه أن الله سينصر عباده، والله الذي لا إله إلا هو ونحن في بيت من بيوته بعد هذا الظلم الذي رأيناه وانتهاك حرمات الله والاستهزاء بشعائر الله، والله لن يفلت هؤلاء من عذاب الله في الدنيا بإذن الله قبل الآخرة، أما عذابهم في الآخرة فهو صائر عند الله عدلا. لكننا ننتظر من الله عز وجل انتقاما وعقوبة عاجلة يقر بها عيون المسلمين جميعا. وإن هؤلاء الطغاة إذا أذلهم الله وأخزاهم وأذهبهم وأسقط نظامهم فإنه سيكون به بإذن الله نصر وعز وتمكين لأهل السنة، وهذا الذي يجب معه أيها الأخوة أن نتواصى فيه على الدعاء بالدعاء، لأن هذه الدولة وهذا النظام هو نصر وتعزيز لأعداء الله عز وجل الرافضة الذين يريدون أن يتمكنوا ويضعوا حلقة سيطرتهم ونفوذهم على الخليج وعلى الجزيرة العربية. لكن الله عز وجل خذلهم وأحبط كيدهم بإسقاط أنظمة كانت تواليهم، ومن أهمها وأعظمها وأبرزها هذا النظام الطاغية الذي ننتظر فيهم بإذن الله عقوبة الله تعالى. وعلى هذا أيها الإخوة نتواصى، ينبغي أن نتواصى جميعا فرادا وجماعات أن ننصر إخواننا بالدعاء، فإننا والله أيها الإخوة أقل واجب علينا، ونحن نرى المصيبة أيها الإخوة أننا لا نسمع بل نرى بأعيننا، وإذا رأينا المنكر بأعيننا وجب علينا تغييره، وجب علينا أن نشارك إخواننا ولو بالدعاء، والدعاء وأعظم السلاح الصادق الذي نرفعه في أسهم الليل، فإن أسهم الليل مرتفعة إلى السماء. قال الله عز وجل بعد ذلك أيها الإخوة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا من ما يبين الله تعالى فيهم من أسباب الإذن لهم بالقتال، وكأن فيه تحفيز لهم على القتال، كأن فيه تحفيز لهم وحث لهم أن هؤلاء أخرجوكم من دياركم فحق أن يقاتلوا في سبيل الله. قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. والمراد بغير حق أنهم ليس هناك داع وليس هناك سبب شرعي يوجب إخراجهم من ديارهم. وقوله من ديارهم يبين أن هؤلاء لهم الحق في الأرض، لهم الحق في الأرض. ويبين، نأخذ من هذا فائدة، أن المسلمين أحق بالبيت وسكناه، بيت الحرام وسكناه، من المشركين، لأنه قال الذين أخرجوا من ديارهم فهم أحق بذلك. وأخذ أهل العلم من هذا فائدة أو استنباطا، وهو أن التملك في البيت الحرام صحيح جائز، لأن المسألة هنا خلاف بين المفسرين والعلماء، هل يجوز التملك عند البيت أم لا؟ اختلفوا في ذلك، فإن الله عز وجل قال فيه في الآية الأولى سواء العاكف فيه والبات، فليس لأحد فيه حق التملك. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود البيت ذاته وإقامة شعائر الله عز وجل وشعائر الحج كلها ليس لأحد فيها خصوصية، كل الناس فيها سواسية. أما تملك عند البيت في البيوت فهذا مستقر ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعد الفتح لم يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البيوت أن يتركوها للحجاج، وإنما أقرهم على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. قال الله إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا سبب إخراجهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا المدافعة بين أهل الحق والباطل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ما المقصود بالصوامع؟ الصوامع هي أماكن العبادة التي تتخذ للرهبان، وهي أماكن بيوت مستطيلة مرتفعة أعلاها، أو مكان مرتفع أعلاه بيت يسكنه راكب، ويتخذه المسافرون مكانا لمكوثهم، إذ أن بعادة الناس أنهم يمكثون عند أصحاب الصوامع التي سمع فيها الناس وتضاء فيها المصابيح أو نحو ذلك. فلذلك قدمها هنا لإظهار منافعهم فيها، ولكن هي أقيمة لذكر الله. والبيع أماكن عبادة النصارى، أماكن العبادة للنصارى. والصلوات هي أماكن عبادة اليهود ويسمونها صلوات في لغتهم. والمساجد هي بيوت الله عز وجل التي شرعها لأمة الإسلام. فما السر في ذكر أماكن العبادة كلها والإشارة إلى الطوائف كلها؟ إشارة إلى أن مدافعة الحق، أهل الحق من المسلمين أهل الشرك، حماية لكل من أهل الكتاب الذين يقيمون دينهم، لأن أهل الشرك في الأصل لا يرتضون أي مكان للعبادة يخالف شركهم. فلذلك ذكر الله تعالى الصوامع والبيع والصلوات إشارة إلى أن قتال المسلمين للمشركين فيه مصلحة ودفع عن أهل الكتاب، وكأن في ذلك حظ لأهل الكتاب أن يكونوا مناصرين لأهل الإسلام، كأن في ذلك إشارة وحظ لهم على أن يكونوا مناصرين لأهل الإسلام. قال الله عز وجل يذكر فيها اسم الله كثيرا، فما دام البيت يذكر فيه اسم الله تعالى فهو مكان معظم ومكان لا يليق أن يهان أو ويجب أن يصان بذكر الله عز وجل. لكن هنا مسألة لا نطير فيها، وهي أماكن العبادة لغير المسلمين ما حكمها؟ نقول أما الجزيرة العربية فلا يجوز أن يقام فيها غير مساجد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام في جزيرة العرب دينان، ولذلك يحرم أن يقام فيها الصوامع أو البيع أو الكنائس أو نحو ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما غيرها فذلك أمر مستقر في هذه الآية ثابت، لكن هل هؤلاء على الحق أو على الباطل؟ الذي يعلم من حالهم بشركهم بالله عز وجل وإشراكهم بأن جعلوا عيسى ابن الله والعزير ابن الله أنهم على حال من الشرك، أنهم على حال من الشرك. قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، وفي هذا تحضيض أحض للمسلمين أن ينصروا الله، لينصرهم الله عز وجل، لأن الله قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر الله تعالى هؤلاء الذين نصرهم الله ماذا يجب أن يكونوا عليه. الذين نصرهم الله تعالى ومكنهم من ديارهم وبلادهم أو بلاد غيرهم ماذا يجب؟ قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لماذا خص هذه الأمور؟ لماذا خص إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة فيها إقامة شعائر الله وأعظمها الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، فإن أظهر شعائر الإسلام الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم بات مقربة منهم فإن سمع أذانا لم يغزهم، فإن لم يسمع أذانا غزاهم، دليل على أن شعيرة الأذان وشعيرة الصلاة هي دليل شعيرة الإسلام في البلد. ولذلك يجب أو يشرع في ذلك إقامة هذه الشعائر ورفع أماكنها. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أيها الإخوة أنه في أوقات الصلاة يعظم ذلك الوقت، فيغلق المحلات ومحلات البيع، وهذه خاصية لم أراها في غير هذا البلد كنظام متبع، ونسأل الله أن يثبتنا عليها، لأن هناك أيها الإخوة أناس يقولون هذا مما يضيع أوقات على البائعين ويخسر البلد كذا من الملايين، ينظرون إليها نظرة مادية يقيسونها بحساباتهم المادية، بل إنه للأسف الشديد هناك بعض طلبة العلم من أعانهم على ذلك بفتوى أو كلام يوافق أهواءهم، فيقولون لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ولم يأتي فيه نص. سبحان الله، هذا مما فيه تعظيم لشعائر الله وإعانة للناس على إقامة صلاتهم وضبط لنظامهم وحفظ لأوقات الصلاة التي ينبغي أن تعظم، لأن مظنة البيع والشراء مظنة تضيع الوقت، ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل في أحكام في آيات في سورة الجمعة في شأن الجمعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا دليل على أنه وقت الصلاة حتى غير الجمعة، فإن الإنسان إذا علم أن هذا وقت صلاة تفوته فلا يجوز فيه بيعه وشراؤه، لأنه سيفوت على نفسه أمرا واجبا وهو صلاة الجماعة. أما إيتاء الزكاة ففيها إقامة معايش الناس ومصالحهم فيما بينهم، فلذلك جعلت من أسباب إقامة الدولة. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه إقامة النظام وحفظ أحوال الناس بالمعروف وحفظ شعائر الدين ونبذ شعائر المنكر ونحو ذلك، لأنه مظاهر الناس وأحوالهم من المعروف والمنكر هي التي يظهر فيها إقامة الدولة ونظامها. قال الله ولله عاقبة الأمور، إشارة إلى أن من حقق ذلك فله عاقبة حسنة من الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هذه الآيات واردة في سياق الحديث عن حال المشركين من أول السورة، وهذه فيها إظهار حالهم في تكذيبهم ليش؟ للرسالات للرسل ورسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد تكذيبهم لأمر الله وكفرهم بالله عز وجل جاء هنا في بيان مساوئهم المتعلقة بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وفيه تهديد لهم من أن الله عز وجل سيعاقبهم وأنهم سيلاقون ما لقي أولئك الأمم السابقة التي كذبت قوم نوح وعاد وثمود التي قال الله فأمليت للكافرين، ما قال فأمليت لهم، قال أمليت للكافرين ليبين أن عقوبة الله يستحقها الكافر بكفرهم، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وفي هذا إشعار بأن الله سيملي لكم لكن انتظروا عقوبة الله. وقال فكيف كان نكير يعني إنكاري بهذه العقوبة. ولماذا لم يقل فكيف كان عذابي؟ لماذا قال فكيف كان نكيري؟ نعم أشد، يعني إنكار الله شاملة للعذاب وزيادة إنكار الإنكار عليهم. وفي هذا ما نأخذ فيه فائدة، يجب وينبغي للمسلم أن يكون حازما في أمر المنكر وينكر ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر هو السبب لإقامة دين الله، لأنه كلما فشل المنكر ضعفت مظاهر الدين، فهذا حري أن نأخذه منهجا لنا في حياتنا. قال الله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا تفسير لنكير الله وعذابه الأمة الظالمة السابقة. قال الله فكأي من قرية، قرية كانت مقيمة على تكذيب الله وتكذيب رسله، قال الله فأهلكناها وهي ظالمة. إذن سبب استحقاقها للهلاك هو ظلمها وتكذيبها، وأعظم ظلمها تكذيبها لله ورسوله. وهي خاوية على فهي خاوية على عروشها، ما معنى قوله فهي خاوية على عروشها؟ أي لم يبق فيها بعد أهلاك الله عز وجل لها بقية، لم يبق فيها سقف ولا جدار، خوت على عروشها، والعروش هي السقف المرتفعة. فإن عقوبة الله التي أصابهم بها قد قضت على آثارهم. قال الله تعالى وبئر معطلة، كيف بئر معطلة؟ يعني بئر فيها الماء لكن لا ينتفع بها الناس، لماذا؟ لأن الله قد أهلك أهلها فالبئر باقية والناس قد هلكوا. وقصر مشيد، ذكر القصر المشيد الذي شيد بالحجارة وشيد بالشيد وهو الجص الذي يمسك بقوة الحجارة، فذكره الله تعالى باقيا ليكون معلما على آثارهم وإهلاكهم، فلم يبق فيه إلا هذه الآثار التي تدل على إهلاكهم. ومما يدخل في هذا قوم ثمود الذين بقيت في بعد إهلاك الله لهم بقية من آثارهم من قصورهم مشيدة في جبالهم من الحجارة. فأبقاها الله تعالى لتكون آية وعبرة لمن خلفهم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض؟ من هم؟ هل هم المهلكون أو الباقون؟ الباقون، والخطاب هنا للمشركين أهل مكة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ويشاهدوا عقوبة الله لتلك الأمم فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هل القلوب، العقل في القلب؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. بعض العلماء قالوا أن الآية دليل على أن العقل في القلب، وهذه مسألة يطول النقاش فيها، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا ليس دليلا صريحا، لكنه يدل على أن عقولهم قد تعطلت، فتعطلت قلوبهم من الاتعاظ، لأن اتعاظ القلب بالتقوى والإيمان حينما تدرك العقول ذلك وتشاهده عبرة فتتعظ القلوب بالإيمان والرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار. فكأنه لما تعطلت عقوله تعطل أثرها وهو الإيمان والتصديق والاعتبار والرجوع إلى الله تعالى. فلذلك قال لهم قلوب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ليس لهم قلوب، ليس لهم قلوب يعقلون بها، وليس لهم عقول يدركون بها العبرة. ثم قال: أو آذان يسمعون بها. أين الأبصار؟ أين الأبصار؟ لماذا خص الآذان دون الأبصار؟ من يجيب؟ أحسنت. الأبصار إذا عميت القلوب عمت الأبصار، فلم تشاهد شيئا، تشاهد لكنها لا تشاهد حقيقة العبرة. ولذلك قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإنما ذكر هنا الآذان في قوله: أو آذان يسمعون بها، لأن الإنسان يعلم أحوال الآخرين في طريقين: الطريق الأول بالمشاهدة، والطريق الثاني بالأسماع. فذكر الطريق الأول بالمشاهدة بقوله: فتكون أولم يسيروا في الأرض، كأنه قال فينظروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها الأخبار ممن شاهدها. فتخصيص الآذان هنا والله أعلم من باب أنها موطن العلم بأخبار الأمم السابقة، لأنه ليس كل أحد يشاهد، ليس كل أحد يشاهد ذلك، بل الأكثر ممن يسمع الأخبار. قال الله عز وجل بعد ذلك: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معروف أن القلوب في الصدور، فلماذا ذكر الله تعالى القلوب هنا، قيدها بالصدور، ذكر موضعها؟ لماذا؟ مثل قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحين. لا شك أن الطائر يطير بجناحين، لكن هنا فائدة ولطيفة. فهنا قوله قلوبهم نعم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إشارة إلى أن هذه القلوب من شدة مع شدة ارتباطها بهم ولصوقها بهم لا يعتبرون. هذه القلوب في صدورهم، أين هي هذه القلوب؟ في صدورهم، قريبة من الاتعاظ منهم ونظرهم وبصرهم، فأين هي؟ لكنها قد عميت. وهذا يدل على عماهم وجهلهم وقلة أو ضعف عقولهم في إدراك العبرة مما يشاهدون. قال الله تعالى بعد ذلك: ويستعجلونك بالعذاب. وهذا تابع لقوله وإن يكذبوك. فهم قد كذبوا الرسل، كذبوا الرسول واستعجلوا. وآيات الاستعجال كثيرة، منها من يذكرنا بها آيات استعجالهم بالعذاب. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا قوله اللهم، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم. وأيضا يستعجلونك بالعذاب في آيات كثيرة ومن ضمنها هذه الآية. وهذا يبين سفههم، قلة عقولهم. كيف تستعجل بالعذاب وأنت تعلم أنك على حال من التكذيب والشرك بالله عز وجل؟ فهذا يدل على سفههم وقلة عقولهم وضعفها. قال الله تعالى ولن يخلف الله وعده الذي وعد بالانتقام منهم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا فيه انتقال من تهديدهم بالعذاب الدنيوي إلى تهديدهم بالعذاب الأخروي، أي أنكم ستردون وتقفون أمام الله في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. ففيه تهديد لهم بالعذاب الأخروي. قال الله عز وجل وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ما الفرق بين هذه الآية والتي قبلها في قوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟ قال هنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم جيد، أن هذه ذكر فيها الإمهال، وأيضا في هذه أيها الإخوة تأكيد العذاب، وأن تأخير الله عز وجل لهم قوله يستعجلون في العذاب ولن يخلف الله وعده، أن إمهالهم لا يعني أن الله تعالى لن يؤخذهم. في هذا تأنيس للمؤمنين وتصبير لهم لأن يصبروا فإن الله يمهلهم. وضرب لذلك مثالا بقوله وكأي من قرية استحقت العذاب، أي أنها استحقت العذاب، فأمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي في الآخرة. فهو في ذكر أخذ الله عز وجل بعد إمهاله حتى لمن استعجل. فمن استعجل العذاب فإن الله تعالى قد يمهله من حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها بعد البيان التام والتهديد والوعيد جاء فيه ترغيب لهم، وهذا الترغيب فيه تهديد لأنه ضمنه الإنذار دون التبشير. قال يا أي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، لم يقل نذير بشير، قال نذير مبين. في هذا تهديد لهم بالعذاب وتوعد مباشر من النبي من الله عز وجل لنبيه. وكأن في هذه الآية تقوية لنبيه وتسلية وتثبيت بعد استعجالهم بالعذاب. وافتتاحه بقل كأن فيه اهتمام بالأمر. والنداء للناس يا أيها الناس لفت لألبابهم ونداء لهم إن كانوا يعقلون فليحذروا هذا الإنذار، فليحذروا هذا الإنذار. فالغرض هنا أيها الإخوة إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصده عن أداء رسالته، وفيه قمع لهم وتهديد لهم وكسر لشوكتهم. قال الله عز وجل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الله عز وجل قال لنبيه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فهو نذير للمؤمنين والكافرين، لأن إنذاره ليس للناس جميعا ومنهم المؤمنون. فقال الله فالذين آمنوا ونفعهم الإنذار، أي نفعهم الإنذار، لهم مغفرة ورزق كريم. وتأملوا وصف الله الرزق بالكريم أي الوافر والعطاء غير المنقطع، لهم أجر كما قال لهم أجر غير ممنون، فرزقهم كريم من الله الكريم سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا رزقهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم ما يهب الله عز وجل المؤمنين في الدنيا من رزق المكانة العالية والرفعة وشرح صدورهم وإناسهم بذكره وطاعته وترغيبهم للخير، كل هذا من رزق الله وهدايتهم لكل ما ينفعهم مع رزقهم الدنيوي. قال الله سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ما معنى سعوا في آياتنا؟ ما معنى سعوا في آياتنا؟ أي استمروا في الكفر بها ومعاجزتها ومعارضتها. والذين سعوا في آياتنا أي سعوا لمعارضتها ومغالبتها والكفر بها والصد عنها، يعني يدل على حرصهم على الصد عن هذه الآيات. ولذلك قال معاجزين أي يسعون لإعجاز الله عز وجل أو إعجاز رسوله صلى الله عليه وسلم، ويغالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتهمونه ويصفونه بالساحر والكاهن، ويصفون آيات الله بأنها أساطير الأولين معاجزة ومغالبة. قال الله عز وجل أولئك أصحاب الجحيم، هذا مأواهم ومصيرهم، هذا مأواهم ومصيرهم. لعلنا نقف عند هذه الآية لأنها آية تحتاج إلى وقفة طويلة التي معنا، ثمها إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.